بل الوجه الثاني للجمع، بل باعتبار كونه أي الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، باعتبار عندما يقول الإمام هكذا إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرة، وكذلك التشهد الأول، يعني ناظرين إلى حديث كان يقول بلا بدية التكبير بعد الانتقال من حالة إلى حالة، وهذا النظر هو مناط الحكومة، فيكون الثاني حاكما على الأول. وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح جدا، فحينئذ سوف يكون بحسب نظرية الجمع العرفي وبحسب قواعد الجمع العرفي أنه إذا قام من التشهد إلى الركعة الثالثة لا يجب عليه التكبيرة، هذا النتيجة. ومن هنا يقول ومقطوع به فقهيا، يعني هذا تقديم الحاكم على المحكوم مقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه. يعني هنا ماذا يريد أن يقول؟ الإمام ليس بصدد بيان التخيير. ما معنى التخيير؟ يعني عليك أن تكبر أو لا تكبر؟ لا، هذه التشهد لا يجب عليك فيها التكبير. يعني ما معنى لا يجب عليك فيها التكبير؟ في غير هذه الحالة يجب عليك التكبير، أما في هذه الحالة لا تكبر. فهذا هو مقتضى الجمع العرفي، يأتي الإمام ويعطي حكما مغايرا لما عليه الجمع العرفي فهذا يكون بعيد. فلذلك في هذه الحالة، ويقول بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي، وإلا ما الأحكام أعطيت لمن؟ للعرف، بحسب الفهم العرفي لا بد أن نحمل أو نأخذ بهذه الروايات، والروايات بحسب الجمع العرفي تقول هذه لا يجب عليه التكبيرة وهذه يجب عليه التكبيرة، وإلا أنه يعمل بالتخيير لا، لماذا عمل بالتخيير؟ هذا خلاف ما حكم به العرف أو بخلاف النظر العرف. فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي لا الترخيص الظاهر بين الخبرين، والذي يفيدنا في المقام هو الترخيص الظاهر دون الترخيص الواقعي والإباحة والرخصة، هذا الثاني. وهذا إذا كانت جزءا من الحديث الثاني، وأما إذا كان جملة مستقلة فحينئذ لا تعارض أصلا بين الخبرين، وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وأنه ليس على المصلي التكبير فيها بحسب ظاهرها فلا تعارض بين الحديثين، تلك تقول إذا قمت من مكان إلى مكان عليك أن تكبر، هذه تقول أنه بعد القيام من الجلسة الثانية إذا جلست لا يجب عليك التكبير، فما يثبت الحديث الثاني لا ينفي الحديث الأول، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه فلا تعارض بين الحديث، لا تعارض العفو بين الحديثين وبين السؤال، هذا الذي يريد أن أقوله. يعني بمعنى أن الحديثين حينئذ لا ينفيان ما ذكر في السؤال، هذا هو الكلام، لا ينفيان ما ذكر في السؤال، فحينئذ فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي، فلا الحديث الثاني ينفي سؤال الراوي واحد ولا يثبته، وبالتالي في هذه الحالة الحديث الأول ماذا يقول؟ الحديث الأول يجب أنه يجب عليه التكبيرة، فحينئذ لا تعارض بين الخبرين في مورد السؤال، حتى نقول أنهما متعارضان فلا بد من الجمع بينهما، والجمع بينهما أو حل التعارض بالتخيير، التخيير فرع أن يكون الحديث الثاني منافيا للحديث الأول والحديث الثاني ليس منافيا للحديث الأول في مورد السؤال، إذ القيام بعد التشهد لا ينفي الحديث الثاني، فلماذا يتعارضان؟ وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري. وحينئذ يباح للمكلف ويرخص له أن يأخذ بمقتضى الخبر الأول ويكبر إذا قام، وأن يعمل في هذه الحالة بالخبر الثاني. ما معنى يعمل بالخبر الثاني؟ يعني لا يكبر. هذه هي إذهاب معنى التخيير الواقعي. فحينئذ أما التخيير الظاهري فيجب عليه أن يأخذ بأحدهما ويعمل بمضمون لا مخير له في مقام العمل. لا تخيير في مقام العمل، بل التخيير في الأخذ بأحدهما، ولكن لا بد من أن يعمل بأحدهما، يعني بالذي يختاره طبعا. وحينئذ في هذه الحالة يكون الكلام في مقام بيان الرخصة والإباحة الواقعية للتخيير الظاهري. الثالث أنه لو تمت الرواية على التخيير الظاهري في الحجية، سلمنا أن الرواية في مقام بيان وظيفة المكلف الظاهرية وأنها التخيير وبأيهما عمل كان صوابا، فموردها الحديثان القطعيان باعتبار الإمام رواهما اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين، إذ يعني أنهما صادران من المعصوم عليهما عليه السلام، الظاهر في كونه سنة ثابتة عن أبائه المعصومين، فلا يمكن التعدي منه، يعني من مورد الرواية إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا. ومقامنا نحن وين؟ في القسم الثاني من أخبار العلاج، هي هو الخبران ظنيات الصدور لا قطعيات الصدور، إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا. الاحتمال أن يعني يكون، لماذا لا يمكن التعدي؟ يقول لأنه إذا كان كل من الخبرين قطعيا فلعل الشارع يهتم اهتماما زائدا فيهما بحيث لا يرضى بطرح أحدهما، فيقول بالإباحة الظاهرية. ولكن إذا كان أحدهما أو كلاهما أو حسب الفرض كلاهما ظنيا، فيمكن الشارع في هذه الحالة أن لا يهتم هذا الاهتمام، قد يكون كلا الخبرين ليس بصادر من قبل المعصوم. الاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة. وكما قلنا يرد عليه إشكال، وهو أنه مخالف لما ذكره في بداية بحث التعارض، إذ في بداية بحث التعارض قال هكذا السيد الشهيد أنه لا يقع التعارض بين دليلين محرزين قطعيين. فإذا كانا قطعيين فحينئذ كيف يتصور أن يقع التعارض بينهما؟ نعم، وكما قلنا هذا سؤال، هذا إشكال تنزلي، يعني بمعنى أن الإمام من أول الأمر فرض أنه لا تعارض بين الخبرين، فلذلك هذا الإشكال إنما يأتي تنزلا، وإلا من أول الأمر القضية محسومة. هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الثالثة والأخيرة في هذه المجموعة فهي مرسلة الحسن بن الجهم ابن الجهم عن الرضا عليه السلام، أيضا هذه الرواية واضحة في الدلالة على المطلوب، حيث قال قلت يجيئنا الرجلان، لاحظوا، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، يعني فرض من أول الأمر أن مدلول أحد الخبرين مخالف لمدلول آخر، فلا نعلم أيهما الحق هنا في هذه الحال، يعني اختلط علينا الأمر، هذا راويه ثقة وهذا راويه ثقة، مضمون الأول ينافي مضمون الثاني، ماذا نفعل؟ يعني هذا سؤال، ماذا نفعل؟ فقال الإمام عليه السلام إذا لم تعلم، هذه كلمة ما معنى؟ إذا لم تعلم يعني إذا شككت في الحكم الواقعي فموسع عليك بأيهما أخذت. لذلك من حيث الدلالة تدل على جعل الحجية الظاهرية، جعل الحجية التخييرية الظاهرية، ف فإذا ورد عندنا خبران متعارضان تعارضا مستقرا فموقع علينا العمل بأيهما بمقتضى هذه الرواية، فموسع عليك بأيهما أخذت. غاية الأمر المشكلة وإن كانت من حيث الدلالة تامة إلا أنها سندا ابتلي بالإرسال، وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى أي الظاهري إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال فلا تصلح للحجية أو لا تصلح للاستدلال، ساقطة سندا بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. هذه ثلاث روايات طرحها شهيد الصدر في الحلقة الثالثة، منضما إليها ما طرحه في الحلقة الثانية، وهناك أيضا تقدمت هذه الروايات وتقريب الاستدلال بها مع مناقشتها، وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها. ومن هنا تلاحظ أن شهيد الصدر رحمه الله تعالى حتى يكتمل البحث لا يقتصر على الحلقة الثالثة، يعني يأتي شخص ويقول أنا درست أصول مغفر وأريد أن أدرس الحلقة الثالثة، هذا لا يمكن، بل لا بد أن يكون هناك تراتبية ما بين الحلقة الأولى والثانية والثالثة، باعتبار أن الحلقة الثالثة هي متممة للبحث في الثانية والثانية متممة للبحث في الأول، وكل الحلقات تكون حينئذ بمثابة البحث الواحد والدورة الواحدة الأصولية طبعا التي تؤهله بنظر الشهيد الصدر إذا درست على حقيقتها وبعمقها للدخول في بحث أساس. هذا كل الكلام كان في المجموعة الأولى، وهي المجموعة الأولى من البحث، حيث قلنا بأن روايات العرض فيها مجموعتان أو طائفتان، طائفة لسانها لسان التخيير وطائفة لسانها لسان الترجيح، وقد تقدم الكلام حول روايات التخيير وتبين عندنا أنها ليست بتامة إما دلالة وإما سندا، فمن هنا إذا تعارض الخبران تعارضا مستقرا فإذا لم يكن هناك مرجح، يعني لم تتم الدلالات فيما بعد أو الأخبار فيما بعد، فحينئذ لا نعمل بأيهما شئنا، بل ننتقل إلى القاعدة التي تقتضي التساقط. ولكن قبل أن ننتقل إلى القاعدة التي تقتضي التساقط لابد أن ننظر في روايات الترجيح، هل هناك ما يرجح بعض الأخبار على بعضها حتى لا نصل إلى التساقط أم لا. وهذا هو لسان المجموعة الثانية التي تقول بأن هناك مرجحات ترجح إحدى الروايتين على الأخرى، وهذه المرجحات تارة تكون ناظرة، المرجحات طبعا تارة تكون ناظرة إلى الراوي وأخرى تكون يعني في صفات الراوي، وأخرى تكون ناظرة إلى الرواية، وثالثة إلى مضمون الرواية. فمرجحات التي يأتي ذكرها وتقدم بعضها في الحلقة الثانية كانت ناظرة إلى بعض صفات الراوي، فإذا وجدت هذه الصفات في خبر دون خبر فيكون الترجيح للخبر الذي يحتوي هذه الصفات، سواء كان على مستوى صفات الراوي أو الرواية أو مضمون الرواية. ومن هنا سيد الشهيد رحمه الله تعالى طرح أيضا في المقام روايتين أساسيتين، وأشار إلى رواية تم البحث عنها في الحلقة الثانية، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام التي دلت على أن مخالفة موافقة الكتاب ومخالفة العامة هي مرجح من مرجحات المضمون الرواية. فإذا كانت رواية موافقة لكتاب الله أو مخالفة للعامة فحينئذ ترجح على الرواية الأخرى إذا كان بينهما تعارض. وهذه الرواية تقدم الكلام عنها ووجه الاستدلال بها مع بعض المناقشات، إلا أنها من حيث الدلالة كانت تامة على المطلوب، أي على أن هناك مرجحين أساسيين لمضمون الرواية وهما موافقة الكتاب ومخالفة العامة. أما الرواية الثانية التي طرحها في الحلقة الثالثة وبحثها، وهي طبعا من أهم الروايات في هذا الباب، وهي مقبولة عمر بن حنظلة، هذه الرواية التي لو أردنا أن نقيمها بحسب موازين قواعد الرجاليات وقواعد علم الرجال، لكانت هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار لضعف عمرو بن أو لعدم توثيق العفو بشكل دقيق لعدم توثيق عمر بن حنظلة، إلا أن هذه الروايات قد عمل بها الأصحاب وتلقوها بالقبول فسميت بالمقبولة من هذا الأمر، وإلا وفق القواعد الرجالية هذه الرواية ليست بمعتبرة. هذه الرواية كما قلنا جدا مهمة وتحتوي على فقرات يستفاد منها في المقام. بعض الفقرات تدل على أن إذا ورد عندي خبران متعارضان متدافيان، طبعا الآن فقط أنا في المسامعة في التعبير حتى نكون في جو الرواية ولا في التطبيق، ليس دائما خبرين. المهم إذا ورد عندنا خبران متعارضان ماذا نفعل؟ هنا جاء إلى الإمام وقال له ماذا نفعل؟ قال له الإمام انظر إلى راوي الخبرين، إذا كان أحدهما أوثق أو أعدل أو أفقه أو أورع فخذ بروايته ودع تلك الرواية. ثم جاء بعد ذلك قال لو افترضناهما متساويين ماذا نفعل؟ هنا جاء الإمام سلام الله عليه قال انظر إلى الروايتين أيهما أشهر. لاحظوا الأولى كان ماضي لصفات الراوي، الثانية انظر إلى أيهما أشهر، فإلى نفس الرواية. فإذا كانت إحدى الروايتين أشهر من الأخرى فحينئذ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قال له حنظلة ابن حنظلة في هذه الحالة طيب لو فرضنا كلتا الروايتين مشهورة. فقال له الإمام هنا ننتقل إلى المضمون، هي ترتيب جميل، ننتقل إلى المضمون فنرى أي من الروايتين موافقا لكتاب الله، فما كان موافقا لكتاب الله فنأخذ به وندع التي تخالف كتاب الله. لو فرضنا كلاهما موافق لكتاب الله يقول له الإمام فما كان موافقا للعامة فندعه. هنا في هذه الحالة وما كان مخالفا له فنأخذ به، فتكون الموافقة العامة أو مخالفة العامة العفو هي من المرجحات لإحدى الروايتين على الأخرى. هنا يفرض حنظلة شوفوا كان لجوج أيضا يقول له للإمام أنه لو افترضناهما أنهما موافقتان للعامة ماذا نفعل؟ هنا الإمام سد كل الباب، لا مرجح لا من ناحية صفات الراوي ولا من ناحية الرواية ولا من ناحية مضمون الرواية. فقال له الإمام أرجئه إلى أن تلقى إمامك، فقال حتى يجي إمامك المعصوم عليه السلام فتسأله ماذا نفعل. فهذه هي بالمجمل رواية عمر بن حنظلة، خلينا نقرأها بعدين نشوف الإشكالات عليها. روايات الترجيح المجموعة الثانية، ما استدل به من الروايات أو استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي، هذه واحدة كالأوثقية، أو صفات الرواية كالشهرة. نعم بعض الروايات لعله هذه ماشي، بعض الروايات قد تكون مختصة فقط بمضمون الرواية كما هو في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه مختصة بصفات الرواية، بعضها شامل للثلاثة كمقبولة عمر بن حنظلة، وبعضها قد يكون ناظر لصفات الراوي فقط. فلذلك هي أيضا طوائف، هذه المجموعة أيضا طوائف، أو صفات الرواية كالشهرة، أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب أو المخالفة للعامة، وهي روايات عديدة اقتصر منها على ثلاثة. فمنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب، لا أنه نحن بالخيار، هذه المشكلة في عملية الاستدلال، إذا وجد عندي خبران متعارضان لا من نأتي مباشرة ونقول هذه مخالفة العامة، لا هذه تراتبية، يعني لابد أولا أن نرى هل هي موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب قبل أن نعرضها على أخبار العامة. فلذلك يقول وثانية بمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك ما تقدم في الحلقة السابقة أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين، أي على ترجيح بموافقة الكتاب أولا وبمخالفة العامة ثانيا. وطبعا في أمثلة كثيرة مع احترام لعلمائنا وقعوا في هذه المشكلة مباشرة بعد أن وجدوا هناك تعارض بين روايتين، رجحوا إحدى الروايتين على الأخرى أنها موافقة، لأن هذه مثلا موافقة العامة فتسقط ونأخذ بما خالف العامة، مع أن التي أسقطوها هي موافقة لكتاب لا يوجد عندنا موارد من هذا القبيل. ومنها مقولة عمر بن حنظلة وهي رواية طويلة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، يعني من الإمامية، بينهما منازعة في دين أو ميراث. فمن أول الأمر القضية وين صارت؟ قضية في قضية منازعة ومحكمة وحكومة ودعوة وحكم وحاكم مبدئيا. فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أي يعني السلطان من؟ السلطان ليس العادة، السلطان الجائر، أو إلى القضاة، قضاة الدولة الظالمة، يعني قضاة الجور. أيحل ذلك؟ أيحل أن يترافع إلى السلطان الجائر أو إلى قضاة الجور؟ يقول الإمام عليه السلام قال من تحاكم إليهما في حق أو باطل، وهذا مستند، أحد مستندات من يقول بأنه لا يجوز الترافع عند قاضي الجائر كما ورد في الرسائل العملية، وما يحكم له به فهو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت فكيف يصنعان؟ ماذا يفعلان حتى يحلا هذه المنازعة والمخاصمة؟ قال ينظران من كان منكم، أي إماميا، ممن قد روى حديثنا، يعني لابد أن يكون فقيها، ونظر في حلالنا وحرامنا. وهنا بعض أعلامنا رحمة الله تعالى عليه استدل بهذه الرواية، فضلا عن الولاية العامة للفقيه، استدل أيضا على أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدا، ومجتهدا مطلق، ولا يكفي الاجتهاد الجزئي، لأنه قال ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وإلا بعضهم بعض الروايات تقول بعض، يعني وكأنه يفيد أنه حتى لو كان يعرف بعض رواياتنا أو بعض حلالنا وحرامنا، ولكن هذه الرواية لا، قال مما روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا كان مجتهدا وعرف أحكامنا فليرد به حكما. لماذا يرد به حكما؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما بمقتضى التنصيب العام، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، هذا أيضا يدل على أنه الحكم حكم الحاكم نافذ حتى على المجتهد الآخر، فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. قل فإن كان كل واحد اختار رجلا، هنا يقول لو افترضنا أن كل واحد جاب حاكم، فهنا ماذا نفعل؟ هذا يرضى بحكم هذا وهذا يرضى بحكم هذا، هنا لابد من الترجيح بصفات الراوي. فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا بالمواصفات التي ذكرتها أيها الإمام، فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما، وهذا ما يعبر عنه درست باب القضاء المستقيم، هذا ما يعبر عنه بالقاضي قاضي التحكيم، هذا قاضي التحكيم، لأنه في مشكلة عندنا من الناحية مشروعية القاضي التحكيم، وبحث طبعا في الفقه، واختلف فيما واختلف فيما حكما، أحدهما حكم سلبا والآخر حكم إجابة، وكلاهما اختلف في حديثكم، يعني هذا استند إلى رواية لحكمه وهذا استند إلى رواية لحكمه، فالحديثان متعارضة والحكمان أيضا مختلفة. قال الحكم ما حكم به، لاحظوا هنا الترجيح وين، الحكم ما حكم به أعدلهما واحد، وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، هذه مرجحات الحاكم وليست راوي، سيأتي إشكال. فهذه مرجحات الراوي مبدئيا حسب الرواية، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ليس الذي ليس بأعدل، والذي ليس بأفقه، والذي ليس بأصدق، والذي ليس بأورع. قال ابن حنظلة: فقل فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، يعني جامعان للصفات، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال الإمام عليه السلام، قال ابن حنظلة: فقال أي الإمام: ينظر إلى ما كان من روايتهما، يعني الآن انتقل من صفات الراوي إلى ماذا؟ إلى مستند كل من القاضيين والحاكمين، إلى ما كان من روايتهما التي استند إليها، عنا في ذلك، في ذلك الذي حكما به. المجمع عليه هنا مراده المشهور بقرينة ماذا؟ فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإن هنا العفو، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، لاحظتوا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فالمجمع عليه بمعنى المشهور عند أصحابك، فيؤخذ به من حكم من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فالترجيح حينئذ بشهرة الرواية. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني ما معنى هذه العبارة؟ يعني مقطوع الصدور. هذه أيضا رعياتي، أنا أبين هذه تمهيدا للإشكالات التي ستأتي والجواب عنها. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني لا ريب في صدوره من المعصوم عليه السلام. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، هذا الذي هو مشهور بين الأصحاب، وأمر بين غيه فيجتنب، هذا الشاب النادر، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله، هذا الذي لا نستطيع أن نحدده. قال الراوي: قل فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، يعني من ناحية الصفات ومن ناحية الرواية متساويين أو متساويان. قال الإمام: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، إلى أن قال الراوي، طبعا رواية طويلة: قل فإن وافق حكامهم، يعني أي حكام العامة الخبرين جميعا، فيقول له الإمام: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، على الرواية التي تقدمت، لأن هذا من ماذا؟ من الأمر الثالث، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وكما هو واضح أن هذه الرواية كما قلنا تشتمل على المرجحين اللذين تقدم ذكرهما في رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله، وهي موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وأضاف إليها ماذا؟ صفات أخرى، وهي صفات الراوي وصفات الرواية. الآن حينئذ سوف يقع عندي أن تلك تقول أن المرجحات في باب التعارض هما ماذا؟ موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ولا ينظر إلى أي صفات أخرى. هذه الرواية ماذا تقول؟ لا، أنها هي موافقة الكتاب ومخالفة العامة ومراهقة صفات الراوي وصفات الرواية، فبأيهما نعمل؟ هل نقدم تلك على هذه أم ماذا؟ هنا يقع التنافي بين ما بهذا اللحاظ، إذ تلك تقول أول ما ننظر إلى الروايات في مقام التعارض إلى الموافقة، موافقة الكتاب ومخالفة العام. ما طبعا ولا ننظر لشيء آخر. هذه ماذا تقول؟ لا، ننظر أولا لصفات الراوي، ثم صفات الرواية، ثم صفات مضمون الرواية، فيقع التنافي بينهما. غاية الأمر الشهيد الصدر والأعلام يقولون هذه الرواية تكون مخصصة ومقدمة، يعني تكون مقدمة على تلك الرواية من باب التقييد. إذ تلك الرواية ماذا تقول؟ يقدم الموافق والمخالف سواء وجدت صفات للراوي تميزه عن غيره، أو صفات للرواية تميزها عن غيرها، أم لم توجد. وهذه الرواية تقول إنما يؤخذ بالصفتين بالمرجحين، أي موافقة الكتاب ومخالفة العامة، إن لم يكن هناك مرجحات أخرى من صفات الراوي وصفات الرواية، والأخص مقدم على العام. فلذلك تقيد هذه الرواية إطلاق تلك الرواية. وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي كما تقدم في الفقرة الأولى، والآخر الترجيح بالشهرة كما تقدم في الفقرة الثانية. فإن تمت دلالته على ذلك، إن كانت تامة من هذه الناحية، كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة والدالة على الانتهاء إلى المرجحين السابقين، متوقف على عدم وجود أحد هذين الترجيحين. يعني أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين من موافقة الكتاب ومخالفة العامة متوقف على عدم وجود أحد هذين الترجيحين. أي ترجيحين؟ راوي والشهرة، يعني والرواية. فلذلك تلك الرواية قالت أنه تقدم مطلقا، هذه قالت لا، تقدم مقيدة، والمقيد مقدم على المطلق. نعم، المشكلة، كل المشكلة أنه هذا الاستفادة من طبعا الكلام هنا رح يراعى إشكال الشهيد الصدر رحمه الله تعالى لم يكون في قضية المرجحين، يعني موافقة الكتاب ومخالفة العام. سوف ينصب البحث، كل البحث على صفات الراوي وصفات الرواية. ومن هنا إذا وصلنا في النهاية إلى عدم تنمية هذه الرواية في هذين المرجحين، حينئذ ينتفي التنافي ما بين رواية عبد الرحمن ورواية ومقولة عمر بن حنظلة، ولا نرجع حينئذ إلى التقييد وما شاكل ذلك، إذ لا يوجد تنافي بين المثبتين. فحينئذ لابد أن ننظر هل هذه المقبولة تامة الدلالة من ناحية هذين المرجحين، يعني من ناحية صفات الراوي وصفات الرواية، أم لا، إذ قد واجهت عدة اعتراضات من هذه الناحية. الاعتراض الأول أنه إذا جئنا إلى هذه الرواية بقرينة آخر فقرة من ذيلها، عندما فرض الراوي أن الروايات متكافئة من جميع الصفات، ماذا نفعل؟ قال له الإمام أرجعه إلى أن تلقى إمامك. متى يلقى الإنسان إمامه؟ إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا فهذه بعيدة، لا نريد أن نقول مستحيلة، بعيدة. فببركة هذه الفقرة الأخيرة في ذيل الرواية يستفاد منه أن الرواية مختصة بعصر الحضور، ولا يمكن التعدي منها إلى عصر الغيبة، وبحثنا كل البحث في عصر الغيبة. وحكم الإمام بصفات الراوي وصفات الرواية وحتى الصفات الأخرى قد يكون ميزة خاصة في عصر الحضور، هذه الميزة ليست موجودة في عصر الغيبة. فمن هنا هذه الرواية من هذه الناحية فقط وفقط مختصة بعصر الظهور. لذلك يقول وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجهين. الوجه الأول أن المقبول مختصة موردا يعني واردا وين بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام بأي قرينة؟ بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة، وهو كما قلنا الذي يهمنا إذ هو محل ابتلاءنا. جوابها أنه نحن لا ننكر أن هذه الفقرة بالخصوص واردة في عصر الحضور، ولكن إذا كانت هذه الفقرة واردة في عصر الحضور وكانت واردة جوابا عن ماذا؟ عن التكافؤ من ناحية موافقة العامة، فنفهم ونقول إذا وافق الخبران العامة ولم نستطع أن نرجح إحداهما على الآخر، فحينئذ الحكم بالإرجاء إنما يكون وين؟ في زمان الحكم. ولكن الفقرات الأخرى صفات الراوي والشهرة، فتقييد الفقرة الأخيرة لزمن الحضور لا يلازم تقييد الفقرات الأخرى لزمن الحضور، إذ لا مبرر لذلك، مضافا إلى أنه من البعيد جدا أن تكون الأوثقية والأعدلية والأورعية موجبة لصدق الرواية أو لمطابقة الحكم والشهرة، أيضا في التنظيف والشهرة، والشهرة ما من البعيد جدا أن تكون سببا لأقوائية صدق الرواية أو لصدور الرواية في زمن الحضور دون زمن الغيبة. فالأوثقية والأورعية والأفقهية والشهرة سواء كانت بما أنها تصبح كالعلة، بما أنها علة لأقوائية صدق الرواية أو لصدور الرواية، فأينما وجدت هذه العلة سواء كانت في عصر الحضور أم كانت في عصر الغيبة فلا بد أن يكون المعلول ثابتا ومتحققا. فلو كان الراوي في عصر الغيبة أفقه وأورع واوى فلا كانت حكمه أو روايته تكون أصدق، ولو كانت الرواية أشهر لكان صدورها أقوى من الرواية التي تكون شاذة ونادرة. فمن هنا هذا الاعتراض لا وجه له. ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء طبعا اختصاصها بعصر الحضور، فالجار المجرور متعلق باختصاص لا يوجد تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، خصوصا هذه التي قلناها. ما طبعا هنا لا يعترض معترض ويقول كيف نفكك، التفكيك ليس بعجيز، إذ يمكن نحن أن نفكك في مقام الحجية ويمكن أن نفكك في مقام التقييد، ولا سيما هذا البحث لم يبحث بشكل يعني مفصل، ولكن بحث في الحلقات بحث في أصول مغفر، وأنه إذا استثنينا شيء في عدة فقرات هل ترجع إلى الفقرة الأخيرة أو إلى الفقرات الثلاث، يعني إذا كان عندنا فقرات ثلاث، هنا عندي فقرات ثلاث أساسية صفات راوي ورواية ومضمون، والمضمون هو الذي قيد بزمن الحضور، أما الفقرات الأخرى فلا مبرر لرفع اليد عن إطلاقها. لذلك يقول خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام، هذه مسألة أيضا مهمة، أن هذه أن التمكن من لقاء الإمام ليس له مدخلية في صدق الرواية وفي كذبها، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات، هذه لم نذكرها ولكنها واضحة، إذ لا يختلف هذه التي ذكرناها أن هي بمثابة العلة التامة، أما حضور الإمام وغيبة الإمام ليس لها مدخلية في صدق الرواية أو في كذبها وأقوائيتها، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة، وكذلك الأمر في الشهرة، فأن أيضا كاشفيتها عن صدور الرواية لا يختلف حاله ما بين عصر الظهور وعصر الغيبة، فمن هنا هذا الاعتراض لا يكون تاما. أما الاعتراض الثاني فيأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.
ما بيظهر على البشر.